بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض الفوائد والمسائل والأحكام المتعلقة بهذه الأبواب التي يعقدها المصنف رحمه الله تعالى، وما زلنا مع كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبول الكعبة وقال: هذه القبلة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قول ابن عباس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، المقصود بالبيت هنا الكعبة. قوله قبول الكعبة أي مقابل الكعبة، وما وقبول الشيء ما استقبلك منه. الوجه الثاني، هذا الحديث دل على مشروعية الصلاة داخل الكعبة وخارج الكعبة. الوجه الثالث أن الصلاة في داخل الكعبة مشروعة، أن صلاة النافلة داخل الكعبة مشروعة، أما صلاة الفريضة فنص أهل العلم على منعها، ولذلك من صلى في داخل الكعبة صلاة الفريضة فلا تقبل منه، وأما من صلى النافلة فلا شيء عليه في ذلك. قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات أو بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله صلى نحو بيت المقدس، المقصود ببيت المقدس الذي في فلسطين. قوله حتى قوله فتحرف القوم، فتحرف يعني استداروا من الانحراف وهو الميلان، فاستدار القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. الوجه الثاني في هذا الحديث بيان أن من شروط صحة الصلاة التوجه أو الاتجاه أو استقبال القبلة، ومن كان يشاهد الكعبة فلا يجوز أن ينحرف عنها، وإنما يجب عليه أن يتجه إلى عينها، وأما من كان بعيدا عنها أو في مكة ولا يراها فإنه يتجه إلى يستقبل جهتها. الوجه الثالث، فيه حقيقة هذا الحديث فيه دليل لمن ذهب إلى قبول خبر الواحد، وهو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، لأن هذا الرجل الذي أخبر المصلين عن التوجه إلى الكعبة واحد، كان واحدا، فقبل الناس قوله وشهادته، ولذلك يصح قبول خبر الواحد. الوجه الرابع فيه أن الصلاة إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. الوجه الأخير فيه جواز نسخ الأحكام، فالله جل وعلا نسخ حكم الاستقبال من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول، وجوب استقبال القبلة في صلاة الفريضة والنافلة وفي السفر وفي الحضر. الوجه الثاني، يسقط استقبال القبلة لمن صلى النافلة على دابته في السفر، وقد دل على هذا حديث جابر وحديث أيضا أنس وحديث ابن عمر رضي الله عن الجميع. الوجه الثالث يجب الوجه الثالث أن صلاة النافلة فيها سعة بالنسبة لسقوط بعض ما هو شرط أو واجب أو ركن في الفريضة. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة بقية الأحاديث والتعليق عليها، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أنا شخص أذنب ثم أرجع، وفي كل مرة أدعو الله كثيرا وأزيد في العبادات وأترك الذنب، ثم بعد فترة أضعف وأرجع مرة أخرى للذنب وأندم ندما شديدا، فما هي النصيحة؟
الحمد لله. الجواب على سؤال الأخ يكون من شقين. الشق الأول وهو بشارته بأن الله تعالى يقبل توبة العبد حتى ولو تكرر منه الذنب، فالله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولذلك جماهير أهل العلم على أن من أذنب ذنبا ثم تاب منه ثم عاد إليه أو إلى غيره فتاب منه قبل الله توبته. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد فقال: اللهم اغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثانية فقال: اللهم اغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثالثة فقال: اللهم اغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال أهل العلم: اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك، إذا كنت على هذه الحال، يعني تتوب بعد الوقوع في الذنب. ولذلك أبشر بفضل الله برحمته وبسعة عفوه ومغفرته جل وعلا، فالله تعالى يتوب على من تاب من الذنب. أما الشق الثاني فهو: أخي الفاضل بارك الله فيك، لابد حقيقة من مراجعة لنفسك في السبب الذي يجعلك تعود إلى الذنب. يعني لا يعقل أن الإنسان الذي يعلم قبح الذنب ويعني سوء الذنب وشؤم الذنب
ويتوب منه ثم يرجع مباشرة، إلا أن يكون هو لم يستعمل الوسائل الشرعية والطبيعية في الابتعاد عن الذنب. لهذا العلماء لما قالوا باستقراء نصوص القرآن والسنة على أن التوبة لا بد لها من شروط، ومن جملة الشروط العزم الأكيد على عدم العودة إلى الذنب. فهل أنت عزمت على عدم العودة إلى الذنب؟ ومن العزيمة ترك الطرق والوسائل والذرائع المفضية إلى الذنب. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. فيا أخي الفاضل، ما السبب الذي يجعلك تعود إلى الذنب؟ هل هي الرفقة السيئة؟ أنا أسألك الآن، هل هي الرفقة السيئة؟ إذا قلت نعم، طيب لماذا أنت ماض معهم وماكث على طريقتهم ومجتمع بهم، ما دام أنهم والعياذ بالله سبب من أسباب رجوعك إلى الخطيئة والذنب؟ ها؟ فلذلك أترك الرفقة. طيب، هل هي الرفقة الافتراضية هذه المحمول هذا وما يشتمل عليه من خير وشر ومن حق وباطل؟ يعني أنت الآن تركت الحق وتركت الخير وأصبح هذا المحمول هو السبب في أنك يعيدك إلى الذنب وإلى المعصية؟ يعني لابد أن تراجع نفسك، لابد. هل هو طول الأمل؟ يعني تعتقد بأنك فعلا أنت ستعيش 100 سنة 200 سنة مثلا وتقول أنا أقع في الذنب ثم أعود؟ ما يصلح ذاك الإنسان، لابد، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فكما أني بشرتك بفضل الله، لكن أحذرك من بأس الله، لأن ما تدري قد يختم لك وأنت على معصية فتلقى الله مذنبا عاصيا، والأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. بوسن، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بوسن، الله يحفظك.
حياك الله، جزاكم الله بالخير أنت وفضيلة
الشيخ والعافية.
فرحان.
الله يحفظك.
الله يحفظكم شيخ إسحاق. أنا عندي سؤال لفضيلة الدكتور. أنا أنوي العمر إن شاء الله.
نعم.
الله التسهيل. بس أنا من بلد وزوجتي من بلد آخر.
نعم.
فالإحرام كيف يكون؟ وأنا أنوي الذهاب يعني عن طريق البر.
نعم.
أرجو إجابة
إن شاء الله.
وفي فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير، الله يحفظك بسنت. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. حياك الله. عليكم السلام. سؤال لفضل الشيخ بوسن، يقول أنا إن شاء الله سأذهب إلى العمرة. أنا يقول سأخرج من بلد وزوجتي ستخرج من بلد آخر، فيسأل عن الإحرام، يقول أنا سأذهب إن شاء الله عن طريق البر.
الحمد لله. بالنسبة لك أخي الفاضل، إذا كانت رحلتك إلى العمرة عن طريق البر فسيكون الميقات بالنسبة لك السيل الكبير، وهو سيكون طريقك إلى الطائف، إلى الطائف. إلا إذا ذهبت إلى المدينة فإن الميقات سيكون هو أبيار علي. وأما إذا ذهبت من طريق الرياض جنوبا ثم سلكت هذا الطريق المؤدي إلى الطائف فسيكون السيل الكبير، وهو الحمد لله هناك لوحات إرشادية تدلك على هذا. ما تتجاوز السيل الكبير الميقات هذا اللي هو قرن المنازل إلا بإحرام. بالنسبة لامرأتك، هل هي ستأتي طيران مثلا من بلدك؟ ينظر إلى الميقات الذي من جهتهم. فإذا كانت من السودان مثلا سيكون ميقاتها الجحفة اللي هي رابغ وهي قبل جدة. تنبه زوجتك بأن ما تؤخر الإحرام، وأنا أنصحها بأن قبل أن تصل إلى الميقات بربع ساعة أو ثلث ساعة تلبي حتى لا تتجاوز الميقات. أما إذا كان من جهة أخرى فعلى حسب الميقات الذي تمر عليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما حكم صوم يوم الجمعة إذا كان صوم قضاء من رمضان؟
الحمد لله، إذا كان قضاء يعني لواجب لا حرج في ذلك، فيجوز لي من عليه قضاء أن يخص الجمعة بهذا القضاء، أما إذا كان تنفلا فلا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل. تفضل أبو عبد الله الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يعافيك. سؤالي تروز عبانك، إذا كنت رحت العزاء والوازة متوفي والد أبو يعني،
نعم،
وش تقول لي؟ قال لهم معزين المعزين بعزيهم، وإذا متوفي ولد ولده شو تقول لهم؟ نفس العزاء ولا لا؟ أحسن الله عزاكم ويبارك خاطركم ورجوهم. إذا كان الوالد وش تقول؟ وإذا كان الوالد تقول
إن شاء الله.
أوكي
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله،
حياك الله،
الله يحفظك. نجيب الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول إذا ذهبت إلى العزاء لو عز يقول يعني من مات عندهم والده مثلا، يقول ماذا أقول لهم؟ وإذا كان الميت هو الولد فيقول هل يختلف تختلف مثلا عبارات العزاء؟
الحمد لله بالنسبة للتعزية لا تختلف، يعني إذا كان المسلم يريد أن يعزي مسلما لا تختلف، فمثلا يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار اصبر واحتسب، أو يقول عظم الله أجرك أحسن الله عزاءك غفر الله لميتك مثلا. فالتعزية سواء عز الأب أو عز الابن في أبيه، التعزية واحد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول دخل وقت أذان الظهر وأنا بالطائرة ووصلت يقول جهتي مع دخول وقت المغرب في البلد المقصود، ما هو التصرف الصحيح؟ كيف تكون الصلاة؟
الحمد لله بالنسبة للمسافر إذا يعني وصل إلى البلد المسافر إليه وقد دخل وقت صلاة المغرب، هو بالخيار إما أن يصلي المغرب ثم يجمع معها العشاء جمع تقديم، أو يؤخر المغرب مع العشاء مثلا جمع تأخير. وهذا يحصل كثيرا للذين ينهون إجراءات السفر فيطول عليهم الوقت ويدخل عليهم وقت العشاء، لا بأس بأن يؤخر المغرب مع العشاء.
بالنسبة للشيخ للظهر والعصر سيكون في الطائرة؟
الحمد لله كذلك الظهر والعصر يصلي في الطائرة، يعني بمعنى إذا غربت عليه الشمس أو أوشكت الشمس على الغروب وهو لم يصلي الظهر والعصر وجب عليه أن يبادر إلى صلاة الظهر والعصر في الطائرة على حسب القدرة والاستطاعة، فإن استطاع القيام قام وإن لم يستطع صلى على الكرسي في الطائرة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66-88 لمشترك اتصالات. نعم معنا أبو بدر، تفضل. نعم تفضل أبو بدر على الهواء. نعم تفضل ابو بدر على الهواء.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو بدر تفضل.
حياكم الله شيوخنا، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك يا حبيبي.
طال عمرك سؤال لفضيلة الشيخ الله يجزيه خير.
نعم.
اذا دخلت المسجد في يعني في اي صلاه متاخر انا ودخلت مثلا في التشهد الاخير، مجرد بس ما جلست يعني في الصف وسلم الامام وانا سمعت يعني وراي قامة جماعة ثانية، هل يجوز لي أقطع الصلاة هذه وألتحق بالجماعة الثانية ولا أكمل الصلاة نفس الصلاة السابقة يعني؟
إن شاء الله. سؤال آخر أبو بدر.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك بدر يحفظك.
بس
ما شاء الله رد، حياك الله. سؤال أبو بدر، فضل الشيخ يقول إذا دخل المسجد في التشهد الأخير ويقول سلم الإمام مباشرة، فيقول سمعت جماعة أخرى بدأوا في إقامة الصلاة في الخلف، هل أقطع الصلاة والتحق بهم أو أكمل؟
الحمد لله هو بالخيار، إما أن يكمل صلاته وهذا هو الأصل ويبقى على ما هو عليه، وإما أن يقلبها إلى نافلة ويصلي ركعتين، يعني نافلة إن كان صلى ركعة بقي على ركعة يجعلها نافلة ثم يذهب ويلتحق لينال أجر الجماعة، وأنا أنصحه بالأولى. نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. بالنسبة للشيخ للسؤال السابق في الرسالة النصية القصيرة، المسافر بالطائرة يقول إذا كنت في الطائرة وقت صلاة الظهر والعصر لكن يقول لم يسمح لي بالصلاة في الطائرة ولا يوجد مكان.
الحمد لله، يعني المكان موجود وهو كرسي، الكرسي الذي تجلس عليه. ففي البخاري من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وعدم الاستطاعة على نوعين: عدم استطاعة بدنية، كون الشخص عاجز مثلا، عند إعاقة، عند شيء. وعدم الاستطاعة حكمية، بمعنى أنه ممنوع أنه يقوم في يصلي في الطائرة، يصلي على كرسيه. طيب ممكن يسأل الأخ يقول: طيب أين القبلة؟ فأينما تولوا فثم وجه الله. فإذا كانت الرحلة إلى جهة مكة مثلا، يعني أو إلى الجهة التي فيها مكة، يصلي إليه الحمد لله تجعل القبلة. إن كانت القبلة عكس مثلا، فمن العلماء من يقول يتجه إلى القبلة، يستفتح الصلاة بالاتجاه القبلة ثم أينما اتجهت به. والقول الثاني هو الراجح، بأنه ما يحتاج أنه يتجه إلى القبلة ليكبر، وإنما يصلي على الحالة التي هو عليها، لقول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: المسافر من مدينة إلى مدينة أخرى، هل عليه صلاة جمعة؟
الحمد لله، بالنسبة للمسافر ليس عليه صلاة جمعة، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في سفره. ولقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم عدة سفرات، سافر في الغزو، سافر للحج، سافر للعمرة، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم حديث واحد أنه كان يصلي الجمعة. ولذلك إذا سافر الإنسان داخل بلده من مدينة إلى مدينة، أو سافر من دولته إلى دولة أخرى، فلا تجب عليه الجمعة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول في أحكام الجمع والقصر، يقول: أنا كنت مسافر وأردت يقول أن أصلي المغرب، دخلت يقول مع جماعة يصلون العشاء تامة، لم أكن يقول أعرف بذلك، فيقول ماذا أفعل عند الركعة الثالثة؟
الحمد لله، إذا دخل المسافر مع الذين يصلون صلاة العشاء وهو لم يصل المغرب، فإنه يجلس في الركعة الثالثة، لأن هذه هي هيئة صلاة المغرب، ولا يجوز له أن يتابع الإمام في الرابعة، ولو تابعه بطلت صلاته، لأن صلاة المغرب ثلاث ركعات. فإذا قام الإمام إلى الرابعة هو يجلس ويتشهد، وهو بالخيار، إما أن ينتظر الإمام ليسلم معه ويوافق الجماعة، وإما أن يبادر إلى السلام، والثانية هي الأولى، حتى يدرك الركعة الأخيرة مع الإمام ليصلي صلاة العشاء وتحسب له جماعة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يقول: ما أسباب الرزق وسعة الرزق؟ فيقول: هل هناك مثلا أمور إذا فعلها الإنسان فإن الله عز وجل يوسع له في رزقه، أو أمور يقع فيها فإن الله عز وجل يضيق عليه في رزقه؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للرزق محسوم ومكتوب، لكن الله تعالى دعانا إلى بذل الأسباب، ومن بذل الأسباب العمل والكد والاكتساب والضرب في الأرض. قال جل وعلا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. والسعي الناس يعلمون بأنه سبب من أسباب الكسب. الأمر الثاني، هناك أشياء قد يرزقها الإنسان وليس لها يعني شيء مادي محسوس، ومنها الدعاء مثلا. الدعاء هنالك دعا زكريا ربه، وأيضا منها الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. وكذلك منها صلة الرحم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن ينسأ له في عمره وأن يبارك له في ماله فليصل رحمه، أو كما ورد. لذلك صلة الرحم سبب من أسباب الرزق والبركة. قد جاء في الحديث أن قد يكون أهل البيت فجرة لكن الله تعالى ينمي أموالهم وأولادهم ينمي أموالهم ويكثر أولادهم بسبب صلة الرحم أو كما ورد. وكذلك من الأسباب المادية يعني المشاركة مع الآخرين، إذا وثق بهم مثلا فيشاركهم مثلا. قد يكون عند الإنسان مال لكن لا يعرف كيف يقلبه في السوق ويتجر به فيشارك آخر، هذه تسمى المضاربة. أو العكس، قد لا يكون عنده مال لكن عنده معرفة في التجارة أو تخصص معين فيسلك هذا الأمر بحيث أنه يشارك الآخرين، هو بذهنه وفكره ونشاطه والآخر بماله. أما موانع الرزق فمنها والعياذ بالله أكل الحرام، ومنها قطيعة الرحم، ومنها منع الزكاة، ومنها الذنوب والمعاصي. هذه كلها والعياذ بالله مما تجعل الديار بلاقع وتذهب البركات من الأرض ومن الناس.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول كيف أسجد على وأركع على كرسي الطائرة؟
الحمد لله، بالنسبة للركوع والسجود أنت اتفقنا، هو الأخ السائل نفسه اتفقنا أنك الآن لا تستطيع القيام، إذا تصلي جالسا، وإذا انتهيت من القراءة تركع بالإيماء، تومي برأسك مع انحناء يسير من جذع جسمك، ثم تقول سمع الله لمن حمده، ثم بذلك تومي برأسك ناويا بهذا السجود، وتخفض جذع جسدك أقل من الركوع. هذا هو الطريقة. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول هل أتم أو أقصر الصلاة مع الإمام المقيم إذا كنت يقول على سفر داخل الدولة؟
الحمد لله، بالنسبة للمسافر إذا صلى خلف مقيم أتم، لا يجوز له أن يقصر، هذا قول ابن عباس وعليه جماهير أهل العلم، بل حكي الاتفاق على ذلك. ولذلك أنت إذا صليت خلف إمام يصلي خلف إمام مقيم العصر الظهر أو العصر أو العشاء فإنك تصليها تامة غير مقصورة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول في قضاء فروض الصلاة هل يقدم الفرض في كل الصلوات ثم السنة ثم أصلي الفرض الذي بعده ثم السنة والراتبة؟
الحمد لله، إذا كان الوقت ضاق على المصلي بحيث أنه لو صلى السنة خرج الوقت فإنه يقدم الفريضة ولو بإدراك ركعة، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر. أما إذا كان الوقت واسعا كشخص استيقظ بعد خروج الناس من صلاة الصبح وبقي وقت نصف ساعة ساعة أو أقل، ممكن هنا لا نقول له صل السنة الراتبة أولا ثم الفريضة ثانية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول ذهبت للحج متمتع وقلت لبيك اللهم عمرة بعد مرور الطائرة على الميقات بحوالي دقيقتين، هل علي شيء؟
الحمد لله، من لبى بالعمرة أو نقول من نوى العمرة بعد تجاوز الميقات ولو بأقل من ذلك فقد تجاوز الميقات بغير إحرام، لأن الطائرة سريعة الآن، يعني الدقيقة التي يقولها الأخ هذه تقطع فيها الطائرة مسافة عظيمة. أما إذا قال لا أنا نويت بقلبي قبل الميقات ثم لبيت التلبية التي هي السنة بعد الميقات، عمرته يعني عمرته صحيح. حتى الثاني
يعني يسأل الحج متمتع يقول
نعم،
وسأل عن الحج متمتع
هو هذا العمرة، نعم. تكون عمرته صحيح، يعني على الحالتين العمرة صحيح، لكن إذا كان تجاوز الميقات ولم ينوي بقلبه فعليه دم. وأما إذا تجاوز الميقات وقد نوى قبله إنما أخر قول لبيك اللهم لبيك فلا شيء عليه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا خالد، تفضل.
يا حي الله عليك، السلام ورحمة الله شيخ إسحاق.
الله يبارك فيك يحفظك، تفضل خالد.
حياك الله شيخ عزيز.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
قبل شوي أنت قلت اللي هو قصر والإمام يصلي راتبة، يعني إمام مقيم.
نعم.
فأنت تجلس يا في الثالثة وتسلم وتكمل معه عشان تكمل العشاء. والآن يبت الحديث الثاني هذا اللي يقول شو اسمه، اللي يقول إذا صليت وراء إمام مقيم لازم تتم، لحديث شو اسمه ابن عباس.
الإمام يصلي ركعتين السنة يعني؟
أنت قلت الحين واحد مسافر ودخل مع وراء إمام يصلي العشاء، فهو جلس في الثالثة.
جلس في الثالثة لأنه يصلي المغرب.
يصلي المغرب، أيوه يصلي المغرب. وأنت قلت الخيار الثاني اللي هو يسلم ويكمل مع العشاء الركعة الرابعة.
أي.
هذا إمام مقيم.
تقصد الركعة.
أنا أدخل وراء إمام مقيم.
إن شاء الله.
وأنا أبقصر. الحين قبل شوي هو
السؤال وضحت المسألة، وضح السؤال إن شاء الله.
وأتم على صار عندي شوية لبس.
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير خالي، الله يحفظك. اسمع إن شاء الله. حياك الله. حياك الله. الشيخ سؤال خالي يقصد أنه المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم سيصلي المغرب ويسلم في الركعة الثالثة، ثم سيلتحق بالإمام المقيم في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء، وهو سيدخل معه بنية العشاء، هنا هل يتم الصلاة أو يقصر الصلاة؟
نعم، الحمد لله. طبعا بالنسبة للمسألة أعيدها حتى لا يحصل لبس كما حصل للأخالي. أولا بالنسبة للمسافر إذا أدرك الإمام في صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب فبأي نية يدخل مع الإمام؟ الراجح من قول أهل العلم أنه يدخل مع الإمام في صلاة العشاء بنية المغرب. طيب صلاة المغرب كم؟ 3 ركعات. إذن إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة فإن المأموم المسافر يجلس ويتشهد ويسلم كما قلت، وهذا الأولى، حتى يدرك الإمام في الركعة الأخيرة للإمام هي الأولى له ليصلي معه العشاء. واضح؟ طيب الآن قلنا بأن الأولى له أن يأتي بالتحيات ويسلم ثم يقوم مباشرة ويكبر خلف الإمام في الركعة الرابعة التي للإمام والأولى التي له هو. طيب كم يصلي المسافر؟ يصلي 4 ركعات. لماذا؟ لأن قررنا قاعدة أن صلاة المسافر خلف المقيم لابد أن تكون تامة غير مقصورة. لكن عندنا صورة أخرى وهي إذا اختلفت الصلاتين، يعني مثلا إمام صلى العشاء، إمام صلى يصلي عفوا مأموم مسافر يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، خلف من يصلي المغرب، وهذا يحصل. مسافر يعني صلى هو المغرب ولكنه أدرك عفوا مسافر صلى المغرب ثم أدرك صلاة إماما يصلي المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء، إذا اختلفت الصلاتين فيها خلاف، لكن الراجح يجوز له أن يصلي ركعتين فقط لاختلاف صورة الصلاتين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لشركة اتصالات. نعم. معنا أخ سعيد، تفضل. نعم تفضل أخ سعيد الهواء.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد، تفضل.
حياك الله شيخ، ما يسعدك، حياك
الله. الله يبارك فيك يحفظك.
سلم عليكم، سلم على الشيخ عزيز فرحان.
حياكم الله، يا مرحبا ومسهلا.
طال عمرك، احنا طال عمرك نبعد عنكم يمكن 180 كيلو.
الله يحفظك.
لكن انت والشيخ عزيز ما شاء الله قناة الشارقة ما نبند عنها.
جزاك الله خير، نفع الله بالجميع.
الله يطول عمرك. نعم. حبكوه الله، الله يطول عمرك.
حبك الله، جزاك الله خير.
يا طويل عمر، عندنا مسجد، احنا سؤالنا عندنا مسجد قديم يمكن عمرها 40 سنة، وطال عمرك الصفوف الصف الأول فيده والصف الثاني فيه عمدان، يجين عمدان اثنين يقطع نص، والصف الثالث ما فيه عمدان، ومستوينا نصلي في الصف الأول والثاني حتى عند العمودي بينك وبين واحد المصلين، نصلي عليه على سنتنا القديمة هاي. والحين طال عمرك أنا واحد رجال وقال لا دان خلوه وردوا على الصف الثالث الأولي والثاني، يعني الثاني هذا دام فيه عمود لا تصلون فيه
إن شاء الله.
نعم طال عمرك، هذا صارنا الله يطول عمرك.
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك أخي سعيد، تسمع إن شاء الله رد، الله يبارك فيك، الله يحفظك، حياك الله، حياك الله، السلام عليكم. نجيب الحظ شيخ، سؤال أخي سعيد يقول عندنا مسجد قديم ويقول الصف الأول ليس فيه أعمدة، الصف الثاني يقول فيه أعمدة، والصف الثالث يقول ليس فيه أعمدة، فيقول كنا نصلي في الصف الأول والثاني والثالث، لكن يقول دخل الآن شخص قال لنا اتركوا الصف الثاني لأن فيه أعمدة، انتقلوا مباشرة للصف الثالث.
الحمد لله. أولا بالنسبة لمسألة الصلاة بين السواري هي الأعمدة، هذه مسألة مبحوثة عند أهل العلم، فمن أهل العلم من يذهب إلى جواز الصلاة بين السواري، وقال هي من جملة المسجد، وأن السواري هذه لا تقطع الصفوف. والقول الثاني قالوا بأن الصلاة بين السواري مكروهة وليست باطلة، واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه قال كنا نطرد في يعني في الصلاة عن هذه السواري، يعني يقوم عمر رضي الله عنه فيأمر الناس بأن لا يصلوا بين السواري. يبقى القول الثالث وهو النظر في المصلحة وغير ذلك، فإذا كان المسجد صغير ولا يتحمل المصلين فلا بأس، لا بأس بالصلاة بين السواري. وأما إذا كان المسجد واسع ولله الحمد أو عدد الجماعة قليل، جماعة المسجد المأمومين، فطيب أنهم حتى يعني يزول ما في النفس من كراهة مثلا يكون الإمام في الصف الثاني الذي فيه السواري، لأنه سينفرد هو يتقدم والباقي يتأخر، وهذا يجمع فيه بين المصالح.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل لي أجر إذا أعطيت يقول شخص مبلغ من المال كقرض، ويقول اشترط عليه أن يرجعه بعد شهر، هل يختلف الأجر إذا كانت المدة أكبر من ذلك مثلا سنة؟
الحمد لله يختلف هذا باختلاف العسر عند هذا الشخص، أما من حيث الأصل لا، القرض أجره واحد سواء أعطيت الشخص لمدة شهر أو بقي عنده مدة سنة، الأجر واحد، القرض أجره عظيم وثوابه كبير لا ينقص. لكن إذا كان الشخص أقرض آخر واشترط عليه أن يرجعه بعد شهر ثم أعسر واستطاع ثم أنظره، نعم يؤجر زيادة أجرا زائدا على أجر القرض.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمسافر أن يؤم المقيمين؟
الحمد لله نعم، الجواب أن يجوز للمسافر أن يؤم المقيم، فلقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سافر وصلى بالناس يلتفت إليهم قبل أن يكبر يقول إنا قوم سفر، يعني نحن مسافرون سنصلي ركعتين وأنتم تتمون بالنسبة للمقيمين، فيدل يعني يجوز أو يشرع للمسافر أن يؤم بمقيمين، خاصة إذا كان يعني من العلماء أو من ولاة الأمر أو من طلبة العلم والذين خلفه دون ذلك، نعم يتقدمهم ويصلي بهم ركعتين ثم هم يقومون ويتمون.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة هل يشترط أن تكون في مجلس واحد أو يجوز أن يقطعها في أكثر من مجلس وأكثر من وقت؟
الحمد لله، المتأمل في النصوص الواردة في قراءة السور لا يجد بأن من شرطيتها أن تقرأ جملة واحدة ومرة واحدة، فلو وزعها وقسمها لا حرج في ذلك، لكن طبعا الأفضل والأكمل والأحسن أن يقرأها مرة واحدة، فإن شغل عنها مثلا قرأ مثلا نصف السورة ثم شغل يكمل في وقتها بقية السورة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كان ابني مريض فيقول وضعت يدي على رأسه رقيته، هل يقول هذا الأمر ينافي حديث لا يسترقون؟
الحمد لله، الجواب لا. إذا كان الطفل، إذا كان الولد صغيرا دون البلوغ فلا يشمل هذا الحديث، وإنما يشمل البالغين، فلك أن ترقيه ولو لم يطلب ذلك، هذا تبرع منك. والحديث لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الأرسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688، نعم، ومعنا مكالمة. نعم أخ هيثم تفضل. نعم تفضل أخ هيثم على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله هيثم تفضل.
بارك الله فيكم.
عبد الله يحفظك.
الله يحفظك. سؤالي عن تحية المسجد.
نعم.
الحين أنا مثلا ساكن في إمارة ودام في إمارة ثانية.
نعم.
عشان ما تروح الصلاة فأي مسجد على الطريق الواحد بنزل بيصلي المغرب أو الصلاة الموجودة عليه.
نعم.
لما يقدر يلحقها في الإمارة الثانية. فهل لما ينزل يصلي الصلاة هذه مش وقت الصلاة الرئيسية عفوا، هل مطلوب منه تحية المسجد؟ لازم كل صلاة أو كل دخول مسجد لازم يصلي تحية المسجد؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخي ثم، تسمع إن شاء الله الرد. فضل الشيخ، سؤال أخي ثم يقول إذا أنا كنت أسكن في إمارة وأعمل في إمارة أخرى، فيقول في الطريق أصلي في المسجد الذي يكون على الطريق، فيقول عند دخول هذا المسجد أريد أن أصلي الفرض، ويعني فضل الشيخ يقول أمشي مباشرة، قد يكون عنده عمل أو غيره، فيقول هل عليه أن يصلي تحية المسجد عند دخوله إلى المسجد؟
الحمد لله، إذا أراد الجلوس نعم، إذا دخل المسجد مبكرا وأراد الجلوس لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما إذا وجد الصلاة قائمة أو بقي عن الإقامة دقيقة مثلا أو أقل ينتظر ويصلي معه. بالنسبة للسنة إذا كانت قبلية أو بعدية ممكن يؤجلها إذا وصل العمل أو رجع إلى البيت.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول نريد نصيحة للأزواج.
للأزواج في أي شيء؟ الحمد لله. نصيحة للأزواج ونصيحة للزوجات، أولا بتقوى الله عز وجل وبمراقبته في السر والعلن، والثاني بالنسبة لإقامة الحقوق والواجبات، فعلى الزوج حقوق وواجبات وعلى المرأة حقوق وواجبات، كذلك المعاشرة بالمعروف بين الزوجين، وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، الثالث الصبر على يعني ما يحصل بين الزوجين من إشكالات وما يتلبد في سماء البيت من نزاعات مثلا، الصبر عاقبته حميدة. كذلك التغافل، هذا مهم جدا، وليس الغفلة وإنما التغافل، وهو 9 أعشار الراحة وشيء من هذا القبيل. وبالنسبة للإشكالات لابد أن يعلم يعني من في البيوت أنها طبيعية وأنها موجودة، والله عز وجل جعل لكل شيء يعني حل مثلا، فإذا تأزمت العلاقة بين الزوجين يلجأن إلى يعني المصلحين الاجتماعيين أو المصلحين الأسريين، ويعرضون المسألة ويرضيان بحكم الله وبحكم رسوله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.